أهلا بكم من جديد مع إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، ما يقارب من 2000 دونم هي مساحة بساتين النخيل في مدينة بدرة التي تقع على الحدود العراقية الإيرانية، والتي تتميز بجودة وتعدد أنواع التمور فيها. ولسكان بدرة خبرة متوارثة عبر السنين في إدارة بساتين النخيل، لكنهم اليوم يخشون من أن تتحول هذه البساتين إلى مناطق جافة بسبب إهمال وضعف الدعم الحكومي. دائرة الزراعة دافعت عن دورها، مؤكدة أنها أنشأت محطة للنخيل بهدف تجهيز أصحاب البساتين بالفسائل، وصفته ببنك وراثي وبحثي للنهوض ببساتين النخيل وتطوير إنتاج التمور. جولة في مدينة بدرة وبساتين النخيل فيها مع سيف عبد الرحمن.
المكتوم، القيطاز، جمال الدين والبربن، هذه أسماء تمور تميزت بها بساتين مدينة بدرة التي تبدو كأنها غابة كثيفة من النخيل تداعب الريح سعفاته، فيدعوك المنظر للاستمرار في الكشف عن أعماق تلك البساتين. ولسنين طويلة كانت هذه المدينة الواقعة شرق مدينة الكوت على الحدود مع إيران تعتمد اقتصاديا على واردات بساتينها حتى مطلع السبعينيات، حيث انخفاض منسوب المياه في حوض نهر القلال الذي يقسمها إلى نصفين، وانخفض بالتالي المردود الاقتصادي للبساتين، ولم يزل الانخفاض مستمرا حتى أن بعض واردات بعض البساتين الآن لا تسد مصروفاتها كما حدثنا أحد أصحابها.
أهالي بدرة على مر سنين طويلة هم أصحاب بساتين متميزة عن بقية البساتين، لأنه طبيعة الجغرافية أعطتها خصوصية، وهذه الخصوصية خلقت نوعيات من التمور، بحيث هذه النوعيات تضاهي التمور العالمية من حيث الكمية ومن حيث النوعية. يعني الأنواع اللي برزت نتيجة هذا التغيير الجغرافي أدى إلى وجود أنواع من التمور، اللي هذه التمور مثلا نقول تمر المكتوم، مكتوم بدرة حتى وصفت في القصائد والشعراء وصفوها، وعندنا تمر النخلة الأخرى متميزة أيضا نوعية جيدة، يمكن راح ما سامعينه في هاي الأسامي، يسموه تمر زبير، وتمر نوع آخر عندنا يسمونه سيصندلي، وأكو نوع آخر من التمر لذيذ كلش وطيب اسمه برهاب، وأيضا عندنا تمور أرطاب لذيذة جدا وإلها طعم خاص، القيطاز وأنواع أخرى، عدد نوعيات كبيرة، عدد كبير جدا من هاي التمور. فكانت هذه التمور هي مصدر عيش، كانوا يفتخرون بهذه التمور، لكن بالوقت الحاضر نتيجة الظروف اللي مرت على البلد وأصبحت هاي النخلة المسكينة صعب مداراتها، لأنه تكاليف يحتاجها النخلة أكثر من بقية الأشجار بالعالم. يعني هذه النخلة يحتاج لها أكثر من 3 مرات يصعدها الفلاح، يصعد مرة لتنظيفها وتكريبها بالشتاء ويقوم بتلقيح، وكذلك بعملية الجني مالته أو يسموه موسم الصرام. فهذه المراحل الثلاث، صاحب البستان يصرف مبالغ خيالية يعني على النخل، وبالتالي سعر النخل، وضع النخل التمور بالعراق تكون أسعارها يعني مو مدعومة من قبل الدولة، وبنفس الوقت الدولة ما مهتمة بإيجاد أشياء بديلة للاستفادة من عدة، مثلا يسوون معامل تعليب للتمور يمكن الاستفادة من عدة بالدبس مالته والمخللات. مثل مدينة بدر يعني مدينة مشهورة بالتمور، ولحد الآن ماكو فد معمل بسيط وما يكلف له، يمكن ما يكلف له بحدود 10,000 دولار، وهذا 10,000 دولار يمكن لو الدولة تساهم به وتنشئ هذا المعمل، وهذه بالتأكيد تشجع الفلاح وتشجع المستثمرين أن يستفادون منه.
ونحن نتجول في دروب البساتين شاهدنا موت الكثير من أشجار النخيل وندرة أشجار الفواكه والحمضيات. وحين انتقلنا إلى الجانب الأيسر للنهر كانت أوضاع البساتين أكثر سوءا، بل إن ما يقرب من نصف نخيلها ميت ولا أثر للأشجار الأخرى.
بدأ بستان مساحته 5 دونم، عدة أنواع من التمور، الزهدي والديري والخستاوي، وانتاجيته في الوقت المضى كانت انتاجيه جيده، لان يعني شد مصاريفه وبيع ارباح، الا انه في هالوقت هذا نتيجه امراض اللي كلبت على هاي الاشجار من الدوباس والعنكبوت وغيرها، هذه ادت الى قله انتاجيته، قام ما يسد مصاريفه.
البساتين والتي تشكل العمود الفقري للزراعه في المدينه تعاني حاليا من ضعف الانتاج، وتعزو مديره زراعه المدينه الى عوامل ابرزها شحه مياه السقي وارتفاع المستلزمات الزراعيه.
بساتين التمور مدينه بدره تشكل العمود الفقري، بحيث تشكل مساحه هاي البساتين 1600 دونم، لكن هاي البساتين تعاني من العطش وارتفاع المستلزمات الزراعيه والمكافحه، مما ادى الى ضعف انتاجها وتوقف قسم منها عن الانتاج نهائيا. اما زراعه المحاصيل الشتويه واللي تبلغ حوالي مساحتها 42,000 دونم، تعتمد بالسقي على مياه الامطار.
بعد تلك الجولة التي استمرت نهارا كاملا قضيناها بين تلك البساتين، عدنا لتكن محطتنا الأخيرة زراعة المحافظة لنتعرف على إجراءاتها لتطوير بساتين النخيل، حيث حدثنا المهندس جلال الجوراني.
في المحافظة هناك محطة للنخيل أنشئت على مساحة 150 دونم كمرحلة أولى، تضم 14,000 نخلة بواقع 8,000 لأمهات النخيل و6,000 فسيلة بحدود 86 صنفا من أصناف النخيل. وهذه المحطة تعتبر بنكا وراثيا وبحثيا، إضافة إلى أنها مصدر لتجهيز أصحاب البساتين من الفسائل. وهذه المحطة أنشئت للنهوض ببساتين النخيل وتطوير إنتاج التمور في المحافظة.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، أدعوكم الآن لسماع هذه الأغنية لفرقة البصري التراثية.
يغار من هالحادثة ويغزها شوقه، مخلب هالنخيل أحلى مخلب هالنخيل.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
استقطبت الصحافة الكثير من كتاب القصة والشعراء والأدباء ممن وجد في صحيفة يومية أو مطبوع أسبوعي مساحة لتمرير أفكاره ورؤاه إزاء قضايا مختلفة. ويحظى بعض كتاب العمود الصحفي بمتابعة من قبل القراء، خصوصا عندما ينطوي قلم الكاتب على تميز وخبرة وإثارة من طبيعة المادة والفكرة المطروحة إلى الأسلوب الذي يعتمده هذا الكاتب. ضيف حلقة حوارات هذا اليوم عرف قاصا وشاعرا ساخرا، لكنه خلال السنوات الأخيرة دأب على كتابة العمود الصحفي وواظب عليه. علي السوداني الذي يقترن اسمه بالكتابة الساخرة والنقد القاسي وروح النكتة العراقية، مزيج من كاتب وصعلوك وساخر دائما. أرحب به وبكم مستمعي الكرام عند مائدة حوارات لهذا اليوم.
علي السوداني، هل الكتابة الساخرة نمط من أنماط الاحتجاج أم الانتقاص من الآخر؟ شكل من أشكال تحدي تفترض أنت في كتاباتك؟
هو أنا مرة قلت أنني أكتب بهذه السخرية أو بدعابة سوداء أو بدعابات سود كي أعالج الوجع بالضحك، هو نوع من الاحتجاج. والحقيقة ليست جديدة هذا النوع أو هذا النمط أو هذا الجنس من الكتابة، من ابن المقفع إلى الجاحظ إلى حتى شعراء الجاهلية إلى المعارك التي كانت تحدث هناك. كانت هذه يعني الحطيئة مرة رأى وجهه في بئر ويهجو الجميع، لم يبقى أحد لم يهجو الحطيئة، فجاء به الحظ إلى بئر فرأى وجهه فقال: أرى لي وجها قبح الله صنعه فقبح من وجه وقبح حامله. بهذا المعنى. فالمسألة ليست جديدة.
هل هجوت نفسك على كثرة ما هجوت وصدت الآخرين بصوتك؟
فعلت ما فعله الحطيئة حقيقة، يعني في خاصة في النصوص القصصية وليس في المقالات. مرة أظن ناقد الدكتور علي عباس علوان قال أن أهمية علي السوداني أنه لا حدود له في السخرية، هو يسخر من الجميع ويسخر من نفسه. وقال جملة شعبية لطيفة عجبتني كثيرا، قال أن علي السوداني مستعد لأن يطيح حظ نفسه لكي يضحك الآخرين. فأنا ضحكت وفرحت الحقيقة ولم أعتبرها شتيمة.
إذا انتقلنا من منطقة القصص القصيرة التي عرفت بها وعرف الأسلوب الساخر والناقد إلى العمود الصحفي الساخر الذي تدأب على كتابته أسبوعيا، يذكرني بشكل من أشكال جلد الذات، النقد الحزين، ضحك كالبكاء، شيء من سمات محمد الماغوط مثلا. هل هذه مؤسس لها منها بدأت تنمو شيئا فشيئا مع ظروف العراق وظروف علي السوداني؟
هو أنا معيشتي مع العمود الصحفي معيشة متأخرة حقيقة، بدأت ربما بعد العام 97 أو 96 عندما كنت في عمان. وكان العمل أساسا في الصحافة ليس على جدول أعمالي التي لا أعمال لي طبعا، لكن لتأمين خط الإمدادات المؤدي إلى معد مقطورة العائلة علي أن أشتغل في الصحافة. لكنني كنت أخشى أن تأكلني الصحافة أو تأكل من جرف القصة أو الأدب. وتدري أنت القصة يسميها أحمد خلف قدس الأقداس، المقال الذي أنا أتجاوز وأسميه نصا كما قال الياس فركوح في أمسية التوقيع. أكتب المقال كأنه نص. أنا لست من النوع الذي يكتب مقالا على فنجان قهوة في مقهى سريعة وأمامه حشد من البشر الذين يتحركون. أكتب في منتهى الصحو، أكتب في منتهى الوعي، وأتخيل أنني أكتب نصا قصصيا. لذلك لا أرى كثير فرق بين القصة القصيرة والمقال الصحفي اليومي. ربما هناك تفليش أو تكسير لحد أو لجدار وهمي. أنا أدفع النص أو المقال إلى الجريدة وهي وتضعه في مكان المقالات، لكنني كأنني كمن يتحايل عليهم. هم يضعونه في مكان يسمونه مكان المقالات، لكن الآخر خاصة الناقد أو القارئ يقرأه على أنه قصة.
هناك استعارات واضحة بالبلاغات العربية، لعب على الألفاظ، الجناس والطباق، شيء من الاستعارة التراثية الجميلة جدا عذرا برأيي، وتوظفها بهذه الطريقة الذكية والخبيثة بعض الشيء.
يعني الوصفان معا، الخبث والذكاء، وأنا سعيد بهذا الوصف. لم تصفني بالعكس. الجناس والطباق صار من معشوقاتي، أعشق هذا، بحيث البعض لنقص ربما في الوعي أو في الاستلام أو لا أدري اعتبر هذا السجع نوع من الحشو والزوائد لا تحتمله الصحافة اليومية. فأنا قلت في ردي على الصديق أظنه سلام سرحان أنني أكتب هذا ليس مفصلا على ثوب الصحافة. أنا عندما أكتب مقالا أسميه نصا وأتخيله سيظهر في يوم ما في كتاب، والكتاب ليس كالصحيفة. الصحيفة تقرأها الآن ثم بعد نصف ساعة ترميها في المزبلة أو يفرشها الفقراء ليأكلوا عليها كسفرة أكل. أنا أكتب المقال بروح أدبية، أخذ من النصوص حتى من النصوص المقدسة، لا أنتهك حرمتها. البعض يقول هذا انتهاك لحرمة النص المقدس القرآني أو الإنجيلي أو التوراتي أو المنداي أو إلى في كل النصوص. أنا أخذ هذه اللغة لكنني لا أنتهكها، لكنني مغرم بهذا، لا أسميه حشوا. أسترسل، أتواصل، أتوالد، أتناسل.
حوارات. هناك داخل هذه المقالات قنابل موقوتة، عذرا لاستخدام القنابل بس يبدو هو الأكثر رواجا هذه الأيام، قنابل وتحديات عالية، هناك نقد عالي. لم نتلمس، أنا شخصيا لم أتلمس منطقة حل، منطقة أمل. هناك نقد ساخر ودائب لكل ما يحيط المشهد العراقي.
أنا أولا يعني أود القول أنني لا أمتلك حلا لأي شيء. أنا أكتب ناقدا، ناقما، ساخرا، منتقدا، متعاليا، متكبرا، متجبرا، لا أدري. لا أطرح حلول، أطرح ربما أحيانا أسئلة، حتى الأسئلة التي تخصني ككائن بشري يريد أن يتواصل، يريد أن يستمر على دفتر الحياة. ليست عندي أسئلة كبيرة، ليست عندي أسئلة ضخمة، ليست عندي أسئلة بعيدة المدى.
لكنك تنوب عن الآخرين بطرح هذه الأسئلة الجريئة والقوية والمباشرة.
الآخرون يرون ذلك، أنا لم أرى هذا. أنا أكتب، لا أقول أكتب لنفسي، هذه الخدعة لم تعد تنطلي على أحد. الكتاب يكتبون لغيرهم، والذي يقول إنني لا علاقة لي بالآخر، هذه النرجسية خصوصا عند الشعراء، هذه كذبة وبدأت تنفجر أو تبز هذه الكذبة. الكاتب ينطر الآخر لكي يقرأه، لكن عندما تسأل الشاعر مثلا لماذا لم يحضر لأمسيتك حشد من الناس، سيقول لك أنني غير معني بالآخر، أنا أكتب لنفسي، وهو كذاب ابن كذاب في هذا، لأنه يريد الآخر يستمتع بتصفيقه، يستمتع بمديحه، لكنه يكذب في هذه النقطة.
إذن أنت تكتب للآخر؟
أنا أكتب للآخر
نيابة.
يعني أنا لا أريد أن أعمم أفكاري. عندما أتحدث عن الحانات مثلا، وهذه صارت كما يتحدث أديب كمال الدين عن الحروف، أنا أتحدث عن الحانات، وصارت الحانات هي بضاعتي، لكن لا أريد الرعية والشعوب كلها تسكن في الحانات. الذي يريد أن يذهب إلى الحانة ليذهب إلى الحانة، والذي يريد أن يذهب إلى الكنيسة ليذهب إلى الكنيسة، والذي يريد أن يذهب إلى المسجد ليذهب إليه.
هناك نخبة من شباب يتابعون كتابات علي السوداني، هناك نساء أيضا معجبات بكتابات علي السوداني، هل تقصد هذه التغلغل العاطفي لقراءك وبالذات لقارئاتك؟
أنا لما يعني أنا أقع في مواقف محرجة جدا مع القارئات، أتلقى على بريدي، طبعا البريد الحديث هذا الذي يسمى إيميل وليس البريد وسائل البريد الجميل الذي كانت تعشقه نساء الطرف، تصلني يوميا عشرات الرسائل من ضمنها رسائل لنساء. طبعا أنا أولا أبدأ الرد على رسائل النساء وكأن المرأة بقربي، فأرد عليها بشكل جميل، ومن ثم تختفي هذه المرأة فأكتشف أنها ليست امرأة، هذا إيميل مختلق
خبيث.
فوقعت في مثل هذه.
أنت كاتب حر من نمط الشخصيات التي تعيش حريتها وتخلقها أحيانا، لكن أن تنضبط بكتابة مطلوب منك أسبوعيا دوريا، ألا تقلقك أو تؤرقك هذه العملية أن تقدم نصا في توقيت محدد أسبوعيا؟
طبعا هذه مشكلة كبيرة، يعني أنا في يومين من الأسبوع علي أن أكون في منتهى الصحو حتى أستطيع أن أكتب زاويتي في جريدة الزمان والزاوية الثانية في جريدة الرأي. لكن أحيانا، وأرجو أن لا يسمع هذا محرر الزمان أو محرر الرأي، أتحايل على المسألة فأعطي للرأي ما أعطيه للزمان، وعندما أكتشف أقول لهم أنني كنت مريضا أو على سفر فعدة من مقالات أخرى.
ما الذي تشتاق إليه الآن في بغداد؟
سؤال لا يمكن الإجابة عليه. أنا بودي الآن أن أقول كما قلت من قبل، بغداد أقبلك الآن وفي هذه الأمسية، أقبلك من كلك.
ما هو برنامجك لليوم التالي غدا؟ ما الذي ستعمله للسوداني؟
أنا لا أسأل نفسي أسئلة استراتيجية، غدا بالنسبة لي سؤال استراتيجي. أنا إن حصلت على إيجار هذا الشهر لن أسأل ماذا سيحصل في الشهر القادم، إن حصلت على ربطة خبز لهذا اليوم لن أسأل نفسي ما الذي سيحدث غدا في ربطة الخبز المفترضة الجديدة المطلوبة. لا أسئلة، لا أدري ماذا أفعل. هي الأشياء طبعا تمت شعور عندي أحيانا ويتعاظم، وقد يكون شعورا مرضيا، في شعور عندي أنه أنا الأشياء كلها مسخرة لخدمتي، شيء جميل يعني. أنا أصنع الفرح، صانع الفرح، حتى لو في مقبرة أو في زنزانة، لو في مزبلة، لو في جلسة رومانسية في مرحاض إلى آخره. فلا أسأل نفسي أسئلة بعيدة. الليلة إن سألتني ماذا سيحدث الليلة، قبل قليل تلقيت هاتفا من شاعر الشعبي عباس شيشان، ربما أراه اليوم وربما أثرد على مائدته اليوم. قبلها التقاني صالح الجيزاني، قبلها التقاني مؤيد الحيدر. لا أدري ماذا أفعل اليوم أو غدا، الأشياء هي تأتي على سجيتها.
وليمتلئ طريقك بالمزيد من أصحاب والورد وربطات الخبز لعائلة تسعد بأبوة علي السوداني لها. شكرا جزيلا لك علي.
أشكرك جدا، شكرا جزيلا، شكرا.
شكرا لمتابعتكم مستمعي الكرام. كان ضيف حلقة برنامج حوارات لهذا اليوم القاص والكاتب الساخر علي السوداني. نرحب بملاحظات وآراء مستمعين الأعزاء على برنامج حوارات وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى بإرسال رسالة قصيرة على رقم الموبايل 0770-44-25-77-0 أو الكتابة لبريد الإذاعة الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري، أتمنى أن ألتقيكم في الحلقة المقبلة مع ضيف آخر وحوار جديد، وأنتم بخير وسعد وسلام إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه